الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمدٍ عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، أفضل صلاةٍ وأزكى تسليم. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فالسعيد من راقب الله وأحسن تعامله مع ربه، والسعيد من اتبع هدي نبيه صلى الله عليه وسلم. فالمسلم العاقل يتحرى سلامة المنهج، وسلامة المنهج باتباع هدي القرآن والسنة. وما أحوجنا والله لواقعنا في تتبع سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والوقوف على دروسها وعبرها. وها هي الخطبة 61 من سلسلة خطب السيرة النبوية وتطبيقاتها المعاصرة، وكنا قد انتهينا من الحديث عن غزوة الخندق وغزوة يهود بني قريظة وبعض سرايا النبي صلى الله عليه وسلم التي بعدهما، ولا زال حديثنا متصلا حول سرايا النبي صلى الله عليه وسلم التي اتخذها عقب غزوتي الأحزاب وبني قريظة لتأديب القوى المعتدية، سواء تلك التي شاركت في غزوة الأحزاب أو التي غدرت بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من قبل. فقد انتقل النبي صلى الله عليه وسلم من دور الدفاع لدور الهجوم، فرأى عليه الصلاة والسلام أن الوقت قد حان لتأديب بني لحيان، وهم الذين قتلوا أصحابه بالرجيع غدراً، ولئن كانت أرضهم تبعد عن المدينة أكثر من 200 ميل، وهي مسافة بعيدة شاقة على من يقطعها، فإنه صلى الله عليه وسلم كان حريصاً على الاقتصاص لأصحابه، وكان خروجه عليه الصلاة والسلام في جماد الأولى من السنة 6 للهجرة، وقد أظهر أنه يريد الشام ليصيب من القوم غرة. فهكذا كانت عادته في تضليل العدو الذي يريد مهاجمته، فقد اتجه شمالاً مع أن منازل بني لحيان في أقصى الجنوب، ولم يكن حتى أصحابه يعلمون بهذا حتى انحرف بهم إلى الجنوب. وكان خروجه عليه الصلاة والسلام في 200 رجل ومعهم 20 فرسا، فسار بأصحابه حتى انتهى إلى بطن غران، واد يبعد 80 كيلا عن مكة، حيث كان مصاب أصحابه، فترحم عليهم وقال: هنيئا لكم الشهادة. فسمعت به لحيان فهربوا في رؤوس الجبال، فلم يقدر منهم على أحد، لكنه صلى الله عليه وسلم بهذا بث وأصحابه الرعب في قلوب عدوه، حتى أنه لا يستطيع أن يصبر لمواجهته، بل يفر هاربا منه. فأقام صلى الله عليه وسلم يوما أو يومين، وبعث السرايا في كل ناحية، فلم يقدروا على أحد، ثم خرج حتى أتى عسفان، قرية بين مكة والمدينة على بعد 2 من مكة. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم بمناورة عسكرية لإرهاب المشركين في مكة، فقال لأبي بكر: إن قريشا قد بلغهم مسيري، وأني قد وردت عسفان، وهم يهابون أن آتيهم، فاخرج في 10 فوارس. فخرج أبو بكر فيهم حتى أتوا الغميم، واد بناحية الحجاز بين مكة والمدينة. ثم رجع أبو بكر إلى رسول الله ولم يلق أحدا، فقال عليه الصلاة والسلام: إن هذا يبلغ قريشا فيذعرهم ويخافون أن نكون نريدهم. وكان اختياره صلى الله عليه وسلم لأبي بكر كقائد لهؤلاء الفوارس 10 يرتبط بالهدف الذي حدده، وهو إذعار قريش. فأبو بكر يعرفه القاصي والداني خاصة في الأراضي الحجازية، ووصوله لأهل كراع الغميم انتشار لخبره وسرعة وصوله لقريش. وقد أصابت هذه الغزوة كبد العدو وبثت الذعر في قلبه، كما أنها رفعت معنويات المسلمين وأعادت إليهم الثقة بعد الحرب الطاحنة في الخندق.
ولم تكن تمضي ليال على عودة رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته لبني لحيان حتى أغار عيينة بن حصن بن الفزاري في خيل من غطفان على لقاح الإبل أي الحوامل ذوات الألبان لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالغابة موضع قرب المدينة من ناحية الشام، وفيها رجل من بني غفار وامرأة له، فقتلوا الرجل واحتملوا المرأة في اللقاح، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى جهة الغابة وخرج معه 500 نفر ويزيدون من الصحابة حتى بلغوا ذي قرد ماء على نحو بريد من المدينة من بني غطفان، فأدركوهم وقتلوا منهم وظفروا بخيلهم وسلاحهم واستنقذوا نصف ما أخذوه من لقاحهم، ثم انصرف صلى الله عليه وسلم إلى المدينة رفيع العماد عالي الذروة. فكانت هذه الغزوة من أكبر الغزوات التأديبية التي قادها بنفسه عليه الصلاة والسلام ضد أعراب نجد بعد الأحزاب وبني قريظة. وتتابعت سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم تأديبا للمشركين، ففي شعبان من السنة 6 من الهجرة أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه إلى دومة الجندل في 700 رجل، وكانت تسكنها قبيلة كلب التي دخلت في النصرانية لجوارهم للروم النصارى. ودومة الجندل قريبة من تخوم الشام، فبلغت هذه السرية أبعد مدى وصلت إليه الجيوش النبوية في الجزيرة العربية. وكان صلى الله عليه وسلم قد أمر عبد الرحمن بن عوف بالسير إليهم ليدعوهم للدخول في الإسلام، وقبيل مسيره دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فأقعده بين يديه فنقض عمامته بيده ثم عممه بعمامة سوداء، ثم أوصاه فقال: اغزو باسم الله وفي سبيل الله، فقاتل من كفر بالله، لا تغلو ولا تغدر ولا تقتل وليدا. فلما حل بها دعاهم إلى الإسلام، فمكث بها 3 أيام يدعوهم، وقد كانوا أبوا أول ما قدم يعطونه إلا السيف. فلما كان اليوم 3 أسلم الأصبغ بن عمرو الكلبي، وكان نصرانيا وكان رأسهم، فكتب عبد الرحمن رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بذلك، وكتب يخبر النبي أنه أراد أن يتزوج فيهم، فكتب إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بنت الأصبغ تماظر، فتزوجها عبد الرحمن وبنى بها ثم أقبل بها. وهكذا كان جيش عبد الرحمن بن عوف محملا بهذه المبادئ النبوية التي حملها الإسلام للناس كافة. فالجهاد إن وقع قتاله فليس عصبية ولا جاهلية ولا حمية كما كانوا يقاتلون قبل الإسلام على مبدئهم الجاهلي، كما قال شاعرهم: وأحيانا على بكر أخينا إذا ما لم نجد إلا أخانا. أما وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف وجيشه بألا يغدر بعهد ولا يقتل وليدا ولا يأكل غلولا، فهي وصايا نبوية عامة لكل جيش مسلم، فإنما هي صورة حية للجهاد الحقيقي في سبيل الله وباسم هذا الدين العظيم، لا كما يشوه الآن، والله المستعان. واستطاعت هذه السرية أن تبسط تعاليم الدين على كل من أسلم طواعية، وأما من بقي على نصرانيته فله ذلك مع ما عليه من الجزية. فكانت سرية عبد الرحمن بن عوف انفتاحاً وتدريباً للصحابة على مجتمع جديد قبل أن يسيحوا في الأرض لنشر دين الله بين العالمين. وفي شعبان أيضاً بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن بني سعد بن بكر جمعوا الناس يريدون أن يمدوا يهود خيبر، فبعث إليهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه في 100 رجل فأغار عليهم وغنم منهم وقدم المدينة ولم يلق كيدا. فكانت هذه السرية تأديبا لمن تسول له نفسه مساعدة اليهود في بغيهم على المسلمين. وبهذا علمت تلك القبائل أن عين المسلمين يقظة لمكرهم، منتبهة لغدرهم وقطع طرائق العدو وإفشال خططه في مهدها. وفي شوال من السنة نفسها قدم المدينة على النبي صلى الله عليه وسلم ناس من عكل وعرينة، فقالوا: يا نبي الله، إنا كنا أهل ضرع ولم نكن أهل ريف، واستوخموا المدينة. فأمر لهم صلى الله عليه وسلم بذود وراع، وأمرهم أن يخرجوا فيه فيشربوا من ألبانها وأبوالها. فانطلقوا حتى إذا كانوا ناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم، وقتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم، واستاقوا الذود كما في صحيح البخاري، فقد أحسن إليهم عليه الصلاة والسلام، فقابلوا إحسانه بشر الإساءة، فقتلوا راعيه وارتدوا عن دين الله. وكان أبو قلابة يقول: فهؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم، وحاربوا الله ورسوله. قال أنس: فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الطلب في آثارهم، فأمر بهم فسمروا أعينهم وقطعوا أيديهم، وتركوا في ناحية الحرة حتى ماتوا على حالهم. وكان بعث النبي صلى الله عليه وسلم الذي طلبهم من 20 فارس، واستعمل عليهم كرز بن جابر الفهري، فخرجوا في طلبهم فقبضوا عليهم واقتادوهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل بهم العقوبة. وهكذا تكون عاقبة الخيانة والغدر وأهلها. وقد ذهب جمهور المفسرين أن قوله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، أنها نزلت فيهم. وما زال صلى الله عليه وسلم في سراياه ومعاقبته لكل من كان غدر بالمسلمين أو أعان عليهم، فلم ينس ما قام به اليهودي أبو رافع سلام بن أبي الحقيق من تحريض قريش وغطفان على حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد آن لمثل هذا التحريض أن ينتهي، فعن البراء رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا من الأنصار إلى أبي رافع، فدخل عليه عبد الله ابن عتيك بيته ليلا فقتله وهو نائم، كما في البخاري. وفي رواية أن عبد الله بن عتيك قال لأصحابه الذين خرجوا معه لما بلغوا حصن أبي رافع: اجلسوا مكانكم، فإني منطلق ومتلطف للبواب لعلي أن أدخل. فأقبل حتى دنا من الباب، ثم تقنع بثوبه كأنه يقضي حاجة، وقد دخل الناس فهتف به البواب: يا عبد الله، إن كنت تريد أن تدخل فادخل، فإني أريد أن أغلق الباب. فدخلت فكمنت، فلما دخل الناس أغلق الباب، ثم علق الأغاليق على وتد. قال: فقمت إلى الأقاليد فأخذتها ففتحت الباب، كما في البخاري. وبهذا استطاع عبد الله بن عتيك التمويه على الحارس، فدخل أبواب الحصن بابا بابا حتى وصل لأبي رافع بين زوجه وعياله وقتله. وبعد مقتل أبي رافع بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهودي اليسير بن رزام أمير اليهود بخيبر يجمع غطفان لغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث إليه عبد الله بن رواحة في نفر من أصحابه، منهم عبد الله بن أنيس، استكشافا لأمره. فلما قدموا عليه كلموه وقربوا له وقالوا له: إنك إن قدمت على رسول الله استعملك وأكرمك. فلم يزالوا به حتى خرج معهم في نفر من يهود، ولأن اليهود قوم ألف الغدر والخديعة، فقد حاول اليسير أن يباغت عبد الله بن أنيس الذي كان يرافقه، فحاول طعنه غدرا بالسيف، فتفطن له عبد الله فقتله. وهكذا عباد الله، فالعام السادس من الهجرة النبوية شهد مواجهات عدة وسرايا عديدة لمجابهة العدو المتربص، لكنه صلى الله عليه وسلم مع أصحابه تصدوا لها بكل بسالة وحنكة وشجاعة، حتى ما كاد يمر شهر أو شهران دون سرية من سراياه. فكان هذا العام أصدق تمثيل للقول الحازم منه صلى الله عليه وسلم: الآن نغزوهم ولا يغزوننا، كما في البخاري. وكأن هذه السرايا وذلك العام يعد لمرحلة جديدة للمسلمين تبدأ ملامحها مع الحديبية والصلح المشهور وما جرى فيها، وهو حديثنا القادم إن شاء الله تعالى. فاللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، واقهر اليهود والمنافقين وأعداك أعداء الدين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، وألف بين قلوبنا، ووفق ولاة أمرنا وعلماءنا، ووحد صفنا وكلمتنا، وثبت أقدامنا، وانصر جندنا ورجال أمننا. اللهم زدنا إيمانا وأمانا وبركة وعلما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر، والعزيمة على الرشد، والغنيمة من كل خير، والسلامة من كل شر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.